نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل عن كتاب تاريخ الطبري ويسأل عن طبعة دار ابن الجوزي مصر ومدى جودتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أما اللي ذكرها الآن اللي هي طبعة ابن الجوزي مصر، فأنا الحقيقة ما وقفت عليها حتى أعطيه يعني حكما عنها. والذي أعرفه من الطبعات التي ظهرت حتى الآن ليست بذاك، لأنها الأصول العلمية التي تعول عليها ليست بذاك الأصول العلمية، أصول التحقيق وما يحتاج إليه. وتاريخ الطبري بالذات يحتاج إلى فريق عمل من جهة وإلى طريقة عمل من جهة أخرى، لأنه ليس كباقي التواريخ، فهو أم التواريخ وأصله أوسع تاريخ وصل عندنا إلى الآن متقدم، لا أحد أسبق منه في كتب التاريخ فيما ظهر عندنا حتى الآن، وهو يعتمد على طريقة الرواية بالإسناد وشيء من ذلك. الحمد لله الآن ترى عندنا مشروع، أنا أقول الأخ وغيره من الإخوة الأفاضل يتابعونا ينتظرون، هناك مشروع في تحقيق الكتاب قد بدأ أصلا به، يترأسه بعض الأفاضل اللي لهم اشتغال به ترى من قديم، وضعوا فريق عمل وشغالين يعني من فترة، وأسأل أتمنى إن شاء الله أنه قريبا يخرج إلى النور إذا خرجت تلك الطبعة. فنعم، لأنه جمعت لها الأصول الخطية من أنحاء العالم وبدأوا يشتغلون عليه، وإن شاء الله تخدم الخدمة العلمية لا من جهة المقدمات ولا من جهة التعليق وخدمة النص ولا من جهة الفهارس. إن شاء الله ننتظر هذه الطبعة اللي ستخرج إن شاء الله.
وهذا هنا يقول: ما رأيكم في الطبعة الثانية، طبعة دار أروقة لكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؟
والله هذه أفضل طبعة حتى الآن للكتاب، خرجت بعض الطبعات، ترى الكتاب طبع من قديم وصار يتوالى طبعه وتصويره، وخرجت طبعات ترى قريبة يعني من قرابة 7-8 سنين تقريبا، لكن هذه الطبعة الأخيرة اللي فيما وقفت عليه وهي طبعة يعني تفوق ما قبلها تحقيقا ومقابلة، وإن شاء الله سيأتينا عرض لها بالتفصيل وما فيها من الأعمال العلمية التي أجرت على هذه الطبعة. وإلا فإن هذه الطبعة المذكورة للكتاب فإن أجبر طبعات الكتاب ولله الحمد والمنة. ونحن نفرح، أنا أفرح جدا ولدي لما تخرج طبعة لكتاب خاصا من كتب الأئمة المتقدمين. هذه كتب متقدمين ينبغي العناية بها عناية بالغة، ولا كل أحد يحسن النظر فيها ولا العمل فيها ولا العمل عليها. المفروض لا يتأهل للعمل عليها إلا إنسان يعرف تماما طرائق الأئمة ومسالكهم في التصنيف عبر القرون، يعرف القرن الثالث كيف لما يؤلفون إذا حقق لعالم من علماء القرن الثالث، القرن الرابع كذلك والخامس، وانت ماشي بهذه الطريقة. الكتب المتقدمة بالذات لأنها هي أصول لما جاء بعدها فيعتنى بها، لأنه ما بعدها سينبني عليها، وهي تسهل لك عملية ما بعد لما التوثيق المنقول، الأسانيد، الروايات المنقولة، التثبت منها، هذه كلها تحتاج إلى ضبط. أتمنى وأنه يسعى في إخراج الكتب الأوائل التي وجدت مخطوطاتها أو عندنا نماذج منها ويتبع بها إن شاء الله إلى الطباعة والتحقيق بإذن الله. نبدأ
بإذن الله. بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي كتاب كما ترى ضخم، ضخم في طباعته وورقه، وضخم في معلوماته الهائلة التي جمعت في هذا الكتاب، وهو ليس وحده في هذه الضخامة، المؤلف نفسه وهو جورج مقدسي. جورج مقدسي أصل مستشرق أمريكي، أصله لبناني، عائلته هاجرت من لبنان قبل الحرب العالمية الأولى وذهبت إلى أمريكا واستقرت هناك، ثم بعد فترة رجعوا مرة أخرى إلى لبنان أيام الانتداب الفرنسي، وهناك لما رجع مرة ثانية تولع بالعربية وأعجبته قصائد للمتنبي وبعض الدواوين المعاصرين وشيء من ذلك وتولع بالعربية، ثم ما لبثوا أن رجعوا مرة ثانية بعد كذا سنة واستقروا بعد ذلك في أمريكا طبعا، وتنقل في الجامعات وأخذ الدراسات العليا والدكتوراه، وتنقل حتى استقر في ولاية بنسلفانيا إلى أن مات فيها، مات عمره 83 سنة وتوفي قبل 20 سنة يعني عام 2002. وضحت؟ فهو قريب توفي. هذا جورج مقدسي يعد من المستشرقين المنصفين للحضارة الإسلامية والعربية، فإن عندنا مجموعة من هؤلاء الذين لهم كتابات فيها إنصاف إلى حد ما، إلى حد كبير، في مقابلة الكتابات الأخرى اللي هي نظير مثل هذه الموضوعات المطروقة التي أجحفت بالحضارة الإسلامية وبأحكام الشريعة وأشياء من ذلك. هو وائل حلاق بيض النصاري المستشرق أيضا، وأسد رستم، وهذه كل مصولهم ترى عربية عموما يعني، لكن كتاباتهم فيها إنصاف إلى حد كبير. جورج مقدسي هذا مستشرق أمريكي صنف كتابا قديما سماه اللي هو نشأة الكليات، معروف مشهور، والظاهر أن عرضنا قبل ذلك. هذا الثاني من تصانيفه المطولة والكبيرة جدا، وهو ما يتعلق بالعلوم الإنسانية اللي هي العلوم الأدبية، علم العلوم الأدب عموما، كيف نشأ عند المسلمين وأثره حتى بعد ذلك، يعني أثره في الحضارة الغربية أو في علوم الإنسانية عند الغرب اللي سمى الغرب المسيحي. سماه نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي. المؤلف هو المستشرق الأمريكي اللبناني الأصل جورج مقدسي، وهو طبعا كتب كتابه في 7 أبواب، 6 الأبواب الأولى كلها جعلها محضة لدراسة نشأة العلوم الإنسانية اللي هي الأدبية عند المسلمين بتفاصيل سأتي بعد قليل إليها. أما الفصل الأخير 7 فهو مقارنة بين علم العلوم الإنسانية عند المسلمين وعلوم الإنسانية عند النصارى، وفيها مقارنة. والحقيقة قلت لك هو منصف لأنه خرج إلى نتائج ممتازة، يعني مثلا كتابه الماضي خرج فيه لأنه نظام التعليم بالكامل أخذته الحضارة الغربية أو النصارى أخذوه من المسلمين من المدارس الإسلامية وطريقتهم. هو يخرج أيضا إلى أن مسألة الرسائل الدكتوراه والماجستير المعروفة عندنا اليوم في الأكاديميات ما هي الاستنساخ أو تطويل لفكرة الإجازة بالإفتاء والتدريس اللي كانت مشهورة عند العلماء أهل الإسلام، والتماشي، وبهذه الطريقة تحصل عنده مقارنات وأشياء بهذه الطريقة، حتى أنه هو نفسه أراد أن يخرج من عباءة التأثر بكتابات شاخت وجولتزير وغيره من الناس اللي يعني للأسف أنه كتابات نظراء من المستشرقين مع أذنابهم من التابعين لهم من العلمانيين وغيرهم والحداثيين من العالم العربي، اللي هو عظمتهم وجعلتهم رؤيتهم هي الكاشفة لمواقع التاريخ والمعلومات الإسلامية عن الحضارة وغيرها. هو عكس هذا التيار تماما، ولا حتى هذا كتابه، هذا كتاب ولدي أصلا أحدث ضجة، لأنه يرجع الفضل في كثير من هذه العلوم إلى أهل الإسلام، وهو أصلا حتى بعضهم اعتبروه نقطة بداية لتغيير الفكر عموما والدراسات عموما في الغرب عندهم. وهو أيضا هذا الكتاب قرر على طلبة الجامعات لأنه أتى بفكرة جديدة، يعني ليس على السائد المنتشر عندهم في الكتابات السابقة عند المستشرقين، فهذا جعل له مكانة وترجم لعدد من اللغات وأشياء من هذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور المؤرخ أحمد العدوي وفقه الله، باحث مؤرخ، وهو متخصص في الدراسات التاريخية ومتخصص في الترجمة أيضا، ترجم هذا الكتاب نقله إلى العربية وقدم له وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد المنعم العدوي وفقه الله. طبعا في المقدمة قدم بمقدمة مسهبة جدا في التعريف بجورج مقدسي، كتب عنه يعني ترجمة كبيرة جدا استقاها كثيرا من سيرته الذاتية المطبوعة طبعا باللغة الإنجليزية أصلا، وتكلم عن الكتاب وأثر الكتاب وشيء على عادتي وفق الله. الدكتور أحمد العدوي مقدماته ثرية وهي حافلة بالمعلومات تدل على سعة الاطلاع وحسن فهم واستلهام للمعلومات المراد الكلام عنها. أثر هذا الكتاب كيف تأثر صاحبه هو جورج مقدسي باستقى المعلومات، كيف ماذا صنع به، يقول كيف جمع هذه المعلومات الهائلة، اطلاعه على كذا وكذا وبهذه الطريقة ماذا أحدث الكتاب من ضجة. فممكن قرابة 100 صفحة يا ولد، 100 صفحة المقدمة، مقدمات الوحدها ما شاء الله دراسة مستقلة تعتبر. الدكتور أحمد العدوي وفقه الله وأتى بأشياء جميلة جدا، هذه الوحدة تقرأ حتى لو ما قرأ إنسان المقدمة. هذا يا ولدي تقسيمات الكتاب إلى أبواب اللي هو جورج مقدسي، هذه بدايات التقسيمات. قسم قلت له 7 أبواب، الباب الأول جعله هكذا المسألة المدرسية والكتب اللي هي المدرسية وشيء من ذلك، ثم تكلم عنها في الباب الثاني، أنا بس استعجل لأن البقية كلها تدخل ما نفصل، الباب الثاني والثالث هذا في أنماط مؤسسات الأدب، وبدأ يتكلم عنها اللي هي المساجد والمكاتب العامة والكتاتيب والوقفية وغيرها، حتى تكلم عن مكتبات الأمراء والسلاطين والمكتبات الوقفية وغيرها، ثم تكلم بعد ذلك عن في الباب الباب الثالث عن طرائق التدريس وتنظيم المعرفة، ثم بعد ذلك في الباب الرابع خصه بفروع الأدب الرئيسية، وهنا بدأ يتكلم عن النحو والبلاغة والشعر وانت ماشي، حتى تكلم عن التاريخ وفروع وما يتعلق به وانت ماشي بهذه الطريقة. الباب الخامس خصه بمنهج التعليم وطريقة منهج الحفظ، منهج المذاكرة، منهج كذا طبعا عند المسلمين. السادس أيضا هو ما زال في تجلية طريقة المسلمين في هذه الإبداعات، السادس مجتمع الأدباء، وتكلم عن الأدباء بأنواعهم وطبقاتهم ومجتمعاتهم وفرقهم وقسمهم، إلى أن جاء إلى الفصل السابع وهو الأخير عندنا، وهو حدوث هذا حدوث المقارنة بين العلوم الإنسانية في الإسلام اللي سماه هو سمى الإسلام الكلاسيكي، والمقصود بالكلاسيكي اللي هو من بداية ظهور الإسلام إلى القرن السابع، وبين العلوم الإنسانية في الغرب المسيحي، وبدأ يذكر الفوارق التي في هذه العلوم وكيف والأثر الذي حصل لعلوم أهل الإسلام عندهم وكيف صار في كلها، في طريقة التعليم في كذا في كذا. والكتاب حافل، الكتاب ختم أيضا بملاحق. الملاحق هذه عبارة عن ملحق أول جعله خاص بما قدمه ابن الأثير فيما الشروط التي ينبغي أن تكون للأديب وذكرها، والثاني مثل المسرد والثبت لمصنفات ظهير الدين البيهقي متوفى عام 565 للهجرة. ثم بعد ذلك الملحق الثالث عبارة عن قائمة بوزراء وأصحاب دواوين وكتاب وغيرهم، كانت لهم الأدب بالنسبة لهم حرفة، وعرفوا واشتهروا بصناعة الأدبية، إما لهم دواوين أو لهم كتابات أدبية وغير ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد العدوي المؤرخ المعروف قام إلى هذا الكتاب، قدم بمقدمات بيّن فيها مسألة العلم هذه، ثم بيّن فيها عمله في الكتاب، وأنه بهذه الطريقة حاول ترجمة كاملة للكتاب، وقال يعني أنه سيحافظ على الترجمة النصية للكتاب، لكنه النصوص المنقولة من كتب أخرى، لأنه ينقل من النصوص كلام أهل الإسلام من كتب التاريخ والأدب وغيره، فإنه يرجع للمصادر الأصلية التي لقى منها من باب حتى يتجنب، حتى لا يترجم، الحين هو يرجع للنص الأصلي ولا يحتاج إلى ترجمة وينقله. ثم هو بعد ذلك يعلق ما شاء له أن يعلق تعقبا واستدراكا وزيادة إفادة وشيء في كل هذا الكتاب مما يحتاج إلى ذلك. شوف لاحظ هذه تعقباته، ويختمها بكلمة المترجم، كل هذه تعقبات واستدراكات وتعليقات وزيادة إفادات في الباب، مع وجود الفهارس الكاشفة في الأخير وفقه الله، والكتاب مجلد ضخم، هذا مجلد ضخم كما ترى ولدي من إصدارات مركز مدارات للأبحاث والنشر وفقه الله بمصر. هذا يا ولدي كتاب أصلا المترجم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد العدوي هو أصلا طرب له أصلا، يقول حتى أنه انطبع في نفسي شخصية ابن البنا الحنبلي. طبعا نجي أصل الكتاب، جورج مقدسي المستشرق الأصل اللبناني الأمريكي هذا، هو سبحان الله يا ولدي كانت له عناية بتراث الحنابلة خصوصا بالذات يعني الحنابلة، والسبب رسالته الدكتوراه كانت في ابن عقيل، هذا جعلته يذهب إلى الشام ويأتي مكتب الظاهرية وينبش، لما صار ينبش طبعا هو يريد أن يثري مادة ابن عقيل، كان مما وجده في أحد المجاميع والمجلدات وجد فيها كتاب من قرابة 16 ورقة يتكلم فيها، وجد أثار انتباهه كثرة ما ذكروا عن ابن عقيل من الوقائع والحوادث وشيء وماذا حصل له مع الشريف وابن أبي موسى، وبهذه الطريقة جعلوا يستلها. بعد ذلك وجد أن مادة تاريخية كانت تقيد باليوم، اليوم كذا حصل كذا، يوم كذا حصل كذا، بهذه الطريقة فاستلها واشتغل عليها وحققها، وإذا بها مكتوبة بخط ابن البنا الحنبلي فين بخطه تخيل، وهي طبعا اكثر من ذلك، لان هذه القطعه الموجوده من هذا الكتاب او من هذه اليوميات، ثم بعد ذلك بدا يخرجها كحلقات في احد في احدى المجلات عام 56 ميلادي 1956 و57 ميلادي، واخرجها على عدد من الحلقات. بعد 25 سنه هو نفسه كتب مقالا فيه كيف تثري اليوميات الناحية التاريخية وفي كتابة التاريخ واستنتاج التاريخ، وبدأ يكتب عن هذه اليوميات يوميات ابن البنا. وضحت؟
نعم.
هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي استرعى انتباهه أشياء، يقول أولا كيف يغفل عن مثل هذا الأثر النفيس العالي، وهو أول مدونة عندنا، أول يومية عندنا على مستوى التاريخ البشري، بيقول ما عندنا في تاريخ البشر يوميات أقدم من هذه اليوميات عندنا على الإطلاق.
عجيب.
شوف هذا الآن عندك بين يديك ولدي شيء ليس له لم يعرف حتى الآن أقدم منه حتى الآن. اثنين هي بخط المؤلف هذه يدلك على نفاستها. يقول هو هذا المخطوطة أصلا هاي ثلاثة موجودة في أشهر مكتبات العالم المخطوطة الظاهرية كيف سبحان الله ما انتبه لها أحد مع أنه الزريكلي ترى نوه بها ونوه على إخراج جورج مقدسي ونقل صورة ضوئية عن المخطوط ومع ذلك ما التفت لها أحد أصلا. والشيء الثاني والمادة مع أن المادة الموجودة مادة قصيرة ما هي بسهلة. والشيء الثالث جورج مقدسي مشهور علم يقول هذه كلها لم يلتفت أحد من المحققين العرب إلى أن يخرجها ويحققها ويطالعها. فهو يقول أراد أن يخرجها ولما وقف عليها لما درس جورج مقدسي وكذا وكاد هو يحضر أيضا رسالة وكذا فأراد أن يخرجها لكن تعثر بأشياء وما وجد أن قراءة جورج مقدسي في مواضع كثيرة غير صحيحة جعلته يتوقف عن الترجمة لأن هذه العبارة ما تصلح بهذه الطريقة. وأراد أن يأتي بالنسخة الأصل التي في الظاهرية فتعثر فأخر العمل حتى يسر الله له بعد ذلك عن طريق صاحب مدير مدارات الأبحاث أخونا إسلام مصطفى ونحن نمسي عليه بالخير هذه الليلة جزاه الله خير ووفر له النسخة الخطية فبدأ يشتغل عليها. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي قدم بمقدمة الحقيقة هائلة جدا عن الكتاب ممتازة فيها دراسة ناحية تاريخية فيها بيان اليوميات وأثر اليوميات والكتابة التاريخية ترجمة لابن البنا الحنبلي والظروف التي جعلته يكتب هذه اليوميات وبعض الفوائد التي فيها. ثم هو أيضا قدم إلى المخرج أو معنى صح النسخة التي أخرجها جورج مقدسي في هذه اليوميات وتكلم عنها أيضا وكيف خرجت وكيف أثار لها أثر. ثم بعد ذلك هو بعد ذلك يقول من الملاحق التي أودعها آخر الكتاب البحث الذي كتبه جورج مقدسي بعد 25 سنة عما يتعلق بأثر اليوميات في التقييد التاريخي وكتابة الناحية التاريخية يقول وهذا ما وجدت له نظير شيء من ذلك. الكتاب طبعه بعنوان هذا العنوان يوميات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري تعليقات ابن البنا الحنبلي لحوادث عصره. من هو ابن البنا الحنبلي؟ شوف هو الفقيه المحدث أبو علي البغدادي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا البغدادي الحنبلي متوفى عام 471 للهجرة. أما أصل الإخراج القديم كان لجورج مقدسي لكن الشيخ الدكتور أحمد العدوي وفقه الله لما أراد الترجمة قال أتى بالنسخة الأصلية وعاد تحقيق الكتاب عن النسخة الأصلية فوجد فوارق. فهو حقيقة هذا الكتاب يعد من تحقيقات الدكتور أحمد العدوي لكنه أبقى على جورج مقدسي في مقدمته وتعاليقه وما والخاتمة والمقال لأجل فضل التقدم ولأن فيها إثراء للمادة العلمية يعني إلى يقول لم تفقد حتى الآن مكانتها العلمية. وسبحان الله دائما يود الكتابات الرصينة ما تفقد مكانتها العلمية وهذا حق ترى في كثير من الكتابات. المقصود فأبقاها فهو حقق الكتاب على تعليقاته حتى أنه في المقدمة وهذا من باب جزاه الله خير الدكتور أحمد العدوي حتى يثبت لك القراءات الخاطئة التي وقع فيها. شوف لاحظ أتى بالقراءات الخاطئة التي وقع فيها جورج مقدسي هذا شو بيقول نشرة مقدسي وهذه نشرته يأتي عبارات خاطئة مقروءة خطأ وشيء من ذلك. شوف هذه طبعا كذا صفحة هذا كذا صفحة ثم هذه النسخة عن الصورة الخطية التي أخرج عليها الكتاب وهي وحيدة فريدة مخطوطة قابعة في الظاهرية بخط المصنف ابن البنا رحمه الله. قدم قلت لك مقدمات مفيدة في الباب ثم بعد ذلك عرج على اليوميات وأخرج الكتاب. طبعا الكتاب يا ولدي عشان يكون الإخوة هذا شوف أما طريقته في الإخراج فهي قلت له حقق الكتاب على أصل الخطي وحافظ على تعليقات اللي هو جورج مقدسي وهو أضاف تعليقات من عنده. شوف جعل هذا حاشة الأولى وهذه حاشة الثانية أو هامش الأول هامش الثاني. الهامش الأول جعله خاص به بتعليقات مقدسي والثاني هو خاص به هو بتعليقاته يتعقبه يستدركه يصحح بعض الأشياء ويبين يعني وهو يعني متمكن عالم مؤرخ مشهور وعالم ويتعقبه في قضايا أخطأ فيها فهمها خطأ أحيانا بناء على الترجمة التي خرج بها تأتي مثل هذه الأخطاء. شوف لاحظ ولدي وين راح المقال بشوف المقال بس من راح النص المحقق هذا هو المقال الذي أردفه بعد النص المحقق لعلاقته به وهو على هذا المقال إنما ألحقه به لقرب العلاقة وابتناء المقال البحثي هذا على نفسي ما أخرجه قبل 25 سنة. وفق الله الدكتور أحمد العدوي، والكتاب من إصدارات أخواننا في أظن تراثة، نعم مدارات البحث والنشر، وفقهم الله. هذا ولدي كتاب آخر له، وهو ما شاء الله الشيخ الدكتور أحمد علي مولع بالترجمات، عيب الترجمات، ينتقي من الكتب المستشرقين ما يراها وهي قضايا تاريخية كما ترى، أو دراسة لجانب من جوانب التاريخ، تاريخ اجتماعي، تاريخ فكري، تاريخ تعليمي، أي مكان، ويخرجه ويقدم بمقدمات ويعلق تعليقات، وفقه الله. هذا يا ولدي عبارة عن جزء أصلا ضمن مشروع كبير، المشروع هو إخراج ترجمة تاريخ الطبري إلى اللغة الإنجليزية. هذا مشروع كان موجود، قام عليه فرانز روزنثال. روزنثال هذا أصله من يهود ألماني، ألماني يهودي أصلا، ثم هو هذا فرانز هذا هاجر، درس في ألمانيا وتعلم كل شيء، ثم هاجر من ألمانيا لما قيل له ترى هتلر جايكم بنقلب على اليهود، وفعلا خرج. بعد ذلك راح اسكتلندا ثم إلى انجلترا، ثم استقر بعد ذلك في أمريكا، وهناك في أمريكا تنقل في جامعات، وهو كان له نشاط حقيقي في الالتفات إلى الدراسات العربية والإسلامية والتاريخية وشيء من ذلك. فكان من ضمن المشاريع التي تبناها إخراج ترجمة تاريخ الطبري إلى اللغة الإنجليزية.
تفسير أو تاريخ؟
تاريخ، متفسير تاريخ الطبري.
نعم.
إلى اللغة الإنجليزية، وضح الفكرة؟
نعم.
طب هذا حمله على أن يكتب مقدمة خاصة عن الإمام الطبري، فيها تتبع لقضايا وثنائيات الترجمة ودقائق الترجمة من مولده وصباه ونشأته وتربيته الأولى إلى منابته الأولى وبيئته الأولى وعصره وشيء من ذلك، ثم هجراته ورحلاته، شيوخ اللي تلقى عنهم، ثم تعرج إلى 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 المحن التي وقعت عليه، يعني خاصة يعني أن الحنابلة بالذات كان له وقع مع ابن جرير الطبري مشهورة معروفة، إلى وفاته في بيته الذي رجم فيه وقيل مات فيه وشيء من ذلك. طبعا هذا القسم الأول هي ترجمة لشخصه للطبري. القسم الثاني من هذه الترجمة عبارة عن تتبع لمصنفات ومؤلفات الإمام الطبري رحمه الله، كلها تتبع دقيق من تجلية، سواء التي هي له، التي نسبت له، الموجود، المفقود، القطعة منه، ما طبع باسمه وهو ليس، وبهذه الطريقة مع تتبع مخطوطات وأشياء وإفادات في الباب كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي جاء واستل هذه المقدمة من هذاك الترجمة الطويلة التاريخ، استل هذه المقدمة الخاصة بالطبري وأخرجها في هذا الجزء الذي سماه الطبري حياته وآثاره للمستشرق الألماني الأصل اليهودي فرانز روزنثال، والكتاب من تعليق وترجمة الدكتور أحمد العدوي. طبعا هو أصلا يقول سماها المقدمة العامة اللي هو فرانز، وقال أتمنى لو تطبع لوحدي وهي تستحق ذلك وشيء من ذلك. طبعا الدكتور أحمد العدوي قدم بالمقدمة لأهمية، يقول هذه، يقول ليس لم أقف على ترجمة للطبري توازي مثل هذه الترجمة، لا في الدقة ولا في ثراء المعلومات ولا في الناحية التاريخية ولا الشخصية له، وهم معروفين مستشرقين يعني بهذا مثل هذا التتبع، وهو قد أتى بأشياء وعجائب وأوابد يعني، وقسم كتابه إلى، قلت لك، إلى القسمين التي تراهم اللي قلت ذكرت لك قبل قليل. طبعا عشان بس يكون الإخوة على بين هذا لأن الإخوة يصورون الفهرس، هذا الفهرس اللي بين يديك الآن، لاحظ معي. أما الأول فقلت لك القسم الأول تقريبا كله إنما كلام عن حياة الطبري بالتفاصيل. طبعا الطبري الإنسان هنا المقصود به أخلاقه، سجاياه، أشياء بهذه الطريقة. الطبري العالم طلبوا للعلم مشايخه وما حدث له يعني من المناوشات والمعارك اللسانية وأشياء من ذلك، وفاة الطبري، الحوادث التي وقعته في القصة المشهورة. هنا القسم الثاني وهو قسم طويل في مصنفاته وتتبعها وآثاره كاملة، لكن بعد ذلك خصوا تاريخ الطبري بكلام خاص، تاريخ الطبري وعناية أهل الإسلام والغربيين أيضا به، ثم ألحق بعدد من الملاحق هنا، والملاحق المقصود بها قطعة من تفسيره، من التفسير عدا هذا، في تفسير آيتين من كتاب الله ملحق أول الثاني، يقول كان لهما أثر كبير في اتهام في أحد الآيات، وهي الخفض في أرجلكم في آية الوضوء، وأن هذا فيه متابعة يقول لأهل الكوفة، ورمي بالتشيع لسببها أو ميله للتشيع، اتهم بذلك يعني، وقد نفى التهم هذه أصلا عنه. والثانية لآية ثانية أيضا، والكتاب كما ترى أبقاه على ما هو عليه، وهذه هوامش المستشرق الفرنز، لكن هو الشيخ لما أراد علق الدكتور أحمد أتى بهوامش مستقلة يتعقبه ويستدرك يزيد الأمر فائدة، ويأتي من باب إثراء الناحية العلمية لمثل هذا الكتاب. الكتاب من إصدارات تراث أظن للبحث، تراث لماذا؟ للبحث والنشر ولا للدراسات؟ للبحث والدراسات، نعم، مركز تراث للبحوث والدراسات بمصر وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم نعم.
معنا الدكتور أحمد العدوي، الأستاذ بكلية الإلهيات في جامعة الثامن عشر من آذار بتركيا. حياك الله دكتور أحمد.
حياكم الله. يعني أنا سعيد جدا أولا ب يعني ظهوري معكم في هذه الحلقة المباركة مع الدكتور فضيلة الدكتور عبد الله البطاطي. يعني أنا هذا شرف كبير أصدره علي أولا بدعوتي،
الشرف لي،
وثانيا بهذه بهذا الإطراء الذي لا أظن أنني مستحق له، لكن يعني فضيلة الدكتور عبد الله البطاطي عودنا دائما على يعني هذا التقدير وهذا الثناء، بارك الله فيه وجزاه خيرا.
الله يحفظكم. دكتور أحمد، لو تحدثنا عن كيفية انتقائك للكتب التي تترجمها. الوالد عرض مجموعة منها ويثني عليك في حسن انتقاء للكتب التي تترجمها.
بارك الله به. أولا يعني المحك عندي هو هل يشكل هذا العنوان إضافة للمكتبة العربية في بابه؟
جميل.
يعني
جميل.
مثلا عندما ترجمت المقدمة العامة لفرانز روزنتال وهي مخبوءة في الترجمة الإنجليزية للتاريخ الطبري،
صحيح.
عندما طلعت هذا النص الأول مرة، بغض النظر عن مقولة روزنتال أنه كان يتمنى لو نشرت وحدها،
صحيح.
المادة التي كتبت عن الطبري في دائرة المعرفة الإسلامية الإنجليزية مستقى أصلا من مقدمة فرانز روزنتال،
صحيح.
هنا في هذا الصدد وأتى أنه من الفائدة أن تنقل هذه المقدمة إلى العربية.
جميل.
أولا لأننا عندما نكتب التراجم، وهذه يعني ظاهرة شائعة مع الأسف الشديد في عالمنا العربي في الأوساط العلمية،
نعم.
نكتب على طريقة القصاص، يعني هاجر وسافر، لكن العوامل التي يعني أثرت في نشأة العالم سين والبيئة التي نشأ بها وعوامل كثيرة،
صحيح.
المعارك الفكرية التي دخلها وأثرها على تناوله لبعض الموضوعات أو أثر هذه الموضوعات التي تناولها على هذه الخصومات الفكرية،
صحيح.
هذه العوامل نتناولها ظاهريا لكن فرانز روزنتال في هذا في هذه المقدمة العامة تناول يعني هذه القضية بطريقة،
صحيح.
فريدة،
صحيح.
دائما في مقدماتي هناك أشياء لا أقولها وأجد أن هذا يعني هذا البرنامج منبر يعني يمكن أن أتحدث فيه. أنا أود لو قلت للباحثين والجمهور القراء انتبهوا إلى المنهج يعني الذي سار عليه، كلنا يؤخذ منا ويرد عليه،
صحيح.
ولكن كلنا نتفاوت في المنهج. هناك من يظن أن المنهج العلمي هو العز والتوثيق، وهناك من يبني على مناهج وقيضة ويخرج بنتائج. الصنف الثاني هو الذي أكترث له، وهذا الذي يهمني. ما يحضرني الآن مثلا كتاب أسماء سيد المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام، بغض النظر عن النتائج التي وصلت إليها في هذه الدراسة، لكن المنهج الذي بنت عليه النتائج التي توصلت إليها بخصوص رواية المرأة للحديث في الإسلام هي التي لفتت نظري لهذا الكتاب.
ستأتينا إن شاء الله، سنعرف بها إن شاء الله. دكتور أحمد، مساك الله بالخير. يا شيخ أحمد، نحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك. وأنا حقيقة فعلا أنا دائما أبدي إعجابي بمن يستحق الإعجاب لما أرى إثراء المادة العلمية في نوع من البروز، نوع من يعني من الجودة فيما يكتب. يعني جزاك الله خير. وأنا والله كنت حتى في السيارة وأنا جاي ترى أكلم ولدي أقول له ترى ما شاء الله الدكتور أحمد اختياراته وكذا ممتازة، خلني أسأله عن اختياراته وكيف ينتقي هذه. واضح الاطلاع يعني على النتائج الاستشراقية وما يكتب باللغات الأخرى.
والله الحمد لله، منذ يعني كنت طالبا في الماجستير وكان عندي يعني مثل الدفتر،
صحيح.
كنت يعني أقيد فيه بعض الفوائد وعنوين بعض الدراسات النادرة، وأذكر أنني كتب أو يوميات ابن البناء التي نشرها مقدسي على 5 حلقات،
نعم.
صادفتها أول في مرحلة الماجستير، حكيت حتى قصتها في
المقدمة،
صحيح. كثير من المادة التي أنشرها والمشاريع التي يعني أو المشروعات التي أتابع العمل عليها هذه الأيام وليد أو مما قيدته في دفتري في أيام الطلب.
ما شاء الله. طيب الله يرضى عنك. طيب طيب دكتور أحمد كم إصدار لك حتى الآن؟
والله ربما تناهز عدد الكتب على 20 كتاب.
ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. أيضا لك أبحاث أنت في المجلات منشورة صح ولا لا؟
مقالات عديدة نعم.
طيب الماجستير إيش كان عنوانه؟
الماجستير كان عنوانه المرأة في العراق خلال عهدي البويجيين والسلاجقة.
طبعت؟
لا لم تطبع بعد حتى الآن، ولكن
سامحك الله.
نعم عندما رأيت الكتاب أسماء سيد المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام يعني ذكرني
بالكتاب. لا والآن نحن من خلال البرنامج أيضا نذكرك بها إن شاء الله أنك تطبعها بإذن الله. طيب الدكتوراه إيش عنوانه؟
الدكتوراه طبعت الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية.
ما شاء الله جميل وجميل. طيب أنا لاحظت يا شيخ أنك يعني أنت محتفي جدا جدا بجورج مقدسي، حتى أنه كتابه حق الإنسانيات هذا قلت كتاب نفيس لا نظير له لا شرقا ولا غربا، صح ولا لا؟
نعم صحيح، صحيح.
يعني أتثني عليه ثناء عظيم. أولا شيخ جورج مقدسي قابلته ولا لا؟
لا توفي قريب. والله.
ماذا قال؟
لا توفي قريب نعم 2002. وقتها أنا حصلت على الماجستير في 2004.
أيوة. يعني
لكن كنت طبعا أعرف جورج مقدسي، أعرف كان اسمه يتردد أمامي كثير، كنت أرى اسمه في كثير من المقالات التي أعاودها، يعني كنت طالب في مرحلة الطلب، لكن فيما بعد عرفت تلميذه جوزيف لاتوري.
طيب
وكنت دائما أتساءل كيف كان يحاضر طلابه وكيف كان، لذلك يعني قبل أن أترجم كتاب مقدسي نشأة الإنسانيات حرصت على أن أقدم له وأقدم المقدسي بترجمة وافية
صحيح
ضافية كافية، لأن ما كتب عن مقدسي في الكتب العربية سطور قليلة
صحيح.
كثير منها ربني حصل على الماجستير من جامعة كذا وعلى الدكتوراه من جامعة كذا، لكن جورج مقدسي الإنسان لم يقترب منه أحد تقريبا.
طيب سيرته أنت استقيت منها في الترجمة، هل لك نية تطبع سيرته ترجم سيرته؟
والله هناك يعني بعض الأخوة يحثونني على ذلك، على ترجمة سيرته الذاتية ونشرها نشرة منفردة. أنا أفكر بهذا بالفعل يعني.
يا ليت.
الأخوة في مدارات يفكرون في هذا، في طباعة سيرة مقدسي الذاتية.
خاصة أن حافلة سيرة حافلة يعني.
حافلة نعم، وفيها يعني تجسيد لمعاني الإصرار العزم. يعني جورج مقدسي لم يكن
مجرد مثل
مؤهلا للالتحاق بمرحلة التعليم العالي لأسباب مالية ومادية، ولكنه كان عاليا كبيرا. طيب. ويبدو أن الأساتذة الذين يلتحقون بالجامعة في سن متأخرة يصابون بماذا نقول، يسابقون الزمن لتعويض ما فات. جورج مقدسي طيب. ما كان بالفعل يسابق الزمن طيب. لتعويض ما فاته 8 سنوات فقط.
دكتور أحمد أنا لاحظت لك لما جيت ترجمة ابن البنا قلت كأنه انطبع شخصيته في نفسي، وأعجبت به كذا أنت سبحان الله العظيم، وصار النوع من المحبة بينك وبين ابن البنا. أولا هل هذا دعاك تصير حنبلي أنت بنفسك؟
يعني أولا ابن البنا يعني كتب
يومياته
نعم يوميات، وقبل أن تظهر يوميات ابن البناء كان يظن أن أقدم يوميات تعود إلى القرن
صحيح
يعني الرابع عشر أو الخامس عشر.
نعم وذكرت هذا.
وكان يظن أن اليوميات منتج أدبي غربي، يعني لا 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 مثيل له في الأدب الأخرى.
نعم.
لكن يوميات ابن البناء التي كتبت مياوما أو يوما بيوم.
نعم يوما صحيح.
نعم.
هل
من الوضع تفضل.
لكن يا شيخ هل أيضا هذا جعلك تكتب أمتى نفسك يوميات ما دام أنه انطبع في نفسك حلاوة يعني الشخصية ومكان يكتب؟ أنت واحد من اثنين، يا أما كسير حنبلي يا تكتب يومياتك.
أو أصير عاشق لابن البناء ولكتاباتي الحقيقة. يعني الرجل كان يعني كما قلت
نعم
يعيش في خضم فتنة مذهبية نشأت داخل مذهب الحنبلي نفسه بسبب يعني ما تجدد من دعوة ابن عقيل في وقته التي تراجع عنها بأخر. إنما كانت يعني ماذا نقول وقت عصيب كان الحنابلة.
طيب دكتور أحمد لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة القريبة إن شاء الله.
إن شاء الله أنا
سريعا.
نعم سريعا. هذه الأيام أتوفر على تأليف كتاب عن ثورة الزنج.
ثورة الزنج.
نعم. و أيضا أترجم عملا أرجو الله، يعني هو معقد بعض الشيء ويحتاج إلى يعني عمل
طويل
وكثيف حقيقة. هو تاريخ سيبيوس الأرمني. هذا سيبيوس كان راهب، عاش في القرن الأول الهجري، ومن أوائل المؤرخين الذين عاصروا الفتوحات الإسلامية الأولى. عاش حتى عصر معاوية. الإشارة الأولى وأقدم إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرجع خارج الكتابات الإسلامية، سواء السيرة أو كتب التاريخ أو غيرها، ورد في هذا كتاب هذا الراهب. هذا الراهب عاش في أرمينيا، ذكر أنه في مكة في هذه الأيام ظهر تاجر يقال له محمد بن عبد الله، دعا الناس إلى ترك الخمر وكذا وكذا وكذا. هذه الإشارة الأولى وهي شبه معاصرة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت خارج الجزيرة العربية بقلم
جميل
عاش في البقعة النائية. سيبيوس وما ذكر وما كتبه يمثل يعني يحتل أهمية بالغة، ليس فقط لأنه مصدر يعني عاصر، وطبعا نعم. أراد سيبيوس أن يؤرخ للإمبراطور.
طيب هل الكتاب كبير ولا صغير يعني؟
والله يعني متوسط الحد.
جميل أحسن. جزاك الله خير دكتور أحمد.
ثورة الزنج وتاريخ سيبيوس إن شاء الله أرجو أن أفرغ منهما يعني
بيض الله.
نشكرك دكتور أحمد على هذه المداخلة الكريمة.
شكرا جزيلا لكم، وسعيد جدا 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 بوجودي معكم وفضل طلباتي، ويعني أنا والله أتابع هذا البرنامج ومن محبيكم.
بيض الله وجهك، عافاك الله، شرفنا، الله يعافيك.
كان معنا الدكتور أحمد العدوي، الأستاذ بكلية الإلهيات في جامعة 18 من آذار بتركيا، نشكره على هذه المداخلة. نواصل شيخنا، بقي أقل من ربع ساعة، نستدرك
الوقت. طيب نواصل، نعم نواصل. هذا سلمك الله أيضا أحد انتقاءاته الجميلة، وهو يؤرخ لناحية اجتماعية تتعلق بالزواج والطلاق. هي المشكلة الكلام عن مسألة الطلاق بالذات، الكلام يعني تكثف المسألة الطلاق، لكن قدم مقدمات عن الزواج. هذا أحد المستشرقين أيضا وهو يوسف رابوبورت، أراد أن يتكلم عن موضوع الزواج وموضوع الطلاق وكيف كان في العصور الوسطى. طبعا هو أصلا العصور الوسطى الإسلامية، طبعا المجتمع المسلم في العصور الوسطى، هو أراد تحديدا في مصر ودمشق، تحديدا في عصر المماليك أيضا. هذه رسالته ترى عموما، ولكن الدكتور أحمد العدوي طلعها بعنوان الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى. قسم كتابه إلى 5 فصول، الفصل الأول والثاني والثالث في أثر المال في ازدياد ظاهرة الطلاق في المجتمع الإسلامي في ذيك الفترة، هذه الثلاثة الأولى. الفصل الرابع والخامس الأثر القانون في ازدياد هذه الظاهرة الطلاق في المجتمع الإسلامي، وضحت الفكرة. هذه 5 فصول استوعب فيها كان مما مر عليه. طبعا تكلم عن كلام كثير في الطلاق وأشياء وكيف تحدث، مما مر عليه محنة ابن تيمية التي كانت في أيمان الطلاق والتي عرف بها واشتهر ولأجلها حبس وشيء من ذلك. وهو يرى أن المحنة الأساسية لشيخ الإسلام تيمية قامت لأنه أفتى في أيمان الطلاق بأنها تنزل منزلة يمين وكفارة، وهي قد كانت قد سويست هذه القضية إلى حد لأنها فيها نوع من النقض عن أيمان البيعة، يعني ترجمت بهذه الطريقة، ولهذا سجن وأخذ وشيء من ذلك. المقصود أنه ركز على كلام تيمية، موقفه في هذه القضية، أصلاحاته في القضية الاجتماعية. طبعا هو الكتاب كأنه يدرس الجوانب الاجتماعية لكن من هذه الظواهر كاملة. طبعا الكتاب الأصل للمستشرق يوسف رابوبورت، وأما المترجم أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي وفقه الله، وقدم بمقدمة في 25 صفحة أيضا، فيها يقول من أفضل ما فعله الكاتب أنه خرج من هيمنة الكتابات الاستشراقية لتجعل هناك نمط معين لصورة المجتمع المسلم اللي يسموه المجتمع الذكوري والمدري إيش، وقال وما اقترض أيضا ولا تأثر بالمصطلحات الحديثة النسوية والجندر والجور، أشياء كثيرة يقول. هذه أيضا ما حاول يشترها إلى التاريخ القديم وشيء من ذلك، مع الأصل يا ولدي، ترى هذه دائما، هذه نحن نقول دائما كتابات المستشرقين يعني الجيد منه فيه دخن، قال نعم فيه خير وفيه قال نعم فيه خير وفيه دخن، هو فيها دخن إلا ما تلتج فيها شيء يعني من هنا وهناك، فهو والمفروض ألا يقتنيا ويقراها ترى إلا المتمكن، يعني هو عنده تأصيل شرعي يعرف لما ينظر ويتكلم. طبعا أخونا الدكتور الحبيب أحمد العدوي قام بمثل هذه الوظيفة اللي هي وظيفة التعقب والاستدراك وبيان محل الخلل، جزاه الله خير. يعني نريد الذين يقومون بترجمات الأعمال المنتقى لمثل هؤلاء أنهم هم نفسهم تكون عندهم هذه حاسة النقد لكل ما هو مخالف، خاصة ما يخالف القضايا الشرعية، وهو أهم عندنا مما يخالف القضايا العلمية التاريخية الأدبية. الشرع أهم عندنا صيانته من أي شيء آخر. وفقه الله وقام وتكلم ترجم الكتاب، أخرج الكتاب، وهذه الكتاب وهذه تعقبات الشيخ طبعا يحافظ على الهوامش للمؤلف الأصل، لكن مع ذلك هو يتعقب في الأماكن يتعقب عليها. ذكر ما الملاحظات العامة التي هي على الكتاب وهي الخمسة فصول ذكرناها لك قبل قليل. والكتاب الحقيقة فيه فهرس ممتاز، فهرس تفصيلي للكتاب. الكتاب من إصدارات تراث مركز تراث للبحوث والدراسات بمصر. هذا أيضا يا ولدي اللي قال ذكره في مداخلته الكريمة اللي هي أسماء السيد. أسماء السيد هذه ترى باحثة أمريكية لكن أصولها هندية مسلمة، وهي مسلمة وأخوانها وعائلتها كل مسلمين، وهي قد كتبت كتابات أصلا تنقت في عدد من الجامعات الأمريكية، وكان أوكل إليها الكتاب عن قضايا المرأة وأشياء ومقالاتها ترى اعتمدت في بعض الموسوعات وأشياء من ذلك. في هذا الكتاب أرادت أن تجلي دراسة تحليلية لعناية المرأة المسلمة برواية الحديث من بداية القرن الأول إلى نهاية عشرة قرون، أخذت عشرة قرون إلى أثناء البداية أو بعد بدايات العصر العثماني، عشرة قرون كاملة كيف اعتنت النساء المرأة برواية الحديث. وضحت الفكرة، لكن ما هو مجرد جمع، لا، دراسة تحليلية المقومات لذلك، لماذا في بلد خفت رواية النساء، كيف كانوا يفعلون الطراق اللي كان مستعملة عن الروي وأشياء، وانتقد وذكرت دور الصحابيات ثم التابعيات ثم من بعد بهذه الطريقة. سمتها المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام للباحثة الأمريكية من أصول هندية مسلمة أسماء سيد، ونقله إلى العربية أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي، وكعادته قدم بمقدمة ضافية فيها يعني نظرة تحليلية، مزايا مثل هذه الدراسة، الناحية الإسرائيلية في مثل هذه الدراسة، وأيضا تكلم عن بعض القضايا التي تعقبها فيها وأن أخطأت النظر فيها، مثل قياس الزاهدات على أنهن نموذج مستنسخ من الراهبات النصرانيات وأشياء بهذه الطريقة. وهذا واضح، سبحان الله يا ولدي، اللي ما يبتني ابتناء شرعي أصيل بمعنى الكلمة، ما هو دخيل، فإنه حين تقع منه مثل هذه الهنات والفلتات وشيء من ذلك. لكنه شوف أتكلم منهجه في إخراج الكتاب، والكتاب أصلا قسمته هي يعني إلى فصول قليلة جدا ليست الكثيرة، والفصول اللي هي عبارة عن هذه الفصول، هذه فصول أربعة. جعلت الأول خاص بالصحابيات واستحداث الرواية في عهدهن ومزايا هذه الرواية، الفصل الثاني التابعيات، وبعد ذلك ما سمته بإحياء دور المرأة في رواية الحديث في العهد الكلاسيكي، بعد ذلك جاء إلى ما سمته هي السلفية وذروة ازدهار النساء في الحديث، والسلفية مقصود بها ترى أهل السنة، يعني أهل السنة وعناية أهل الحديث برواية الحديث وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مدارات للأبحاث والنشر وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب آخر له، وهو عبارة عن حكاية من عاصر حملة الحملة التي ذهبت إلى أحد القرى في مصر وقامت فيها معركة، وهذه المعركة طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي يقول المعركة سارت في بلدي في إحدى ضواحي مدري والله الصعيد ولا مدري فين في منطقة، المهم ذكرها في المقدمة، يقول أنا كانت يقول بني عدي، أي نعم، في قريتنا بني عدي مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، هذه يقول هذه المنطقة، يقول كنت أشوف في مقبرة كده خاصة بعيدة وفي مقبرة نحن جماعتنا يندفنوا فيها، يقول أسأل أبوي، يقول هذه هنا اللي ماتوا من الغزو الفرنسي وشيء من ذلك. طبعا هو هذا استهوى وبقي عنده وبدأ يسأل، لما كبر بدأ وإذا به يقف على مثل هذه الوثيقة. هذه الوثيقة تاريخية ولدي، أنشأها هذا هو تيري كرودي، هذه هو تقريب، هو مؤرخ لكنه هنا لم يعمل آراءه في ما سينقله في هذه الوثيقة التاريخية، إنما جاء إلى روايات الذين ذهبوا مع الحملة وبدأ يتكلم ماذا رأوا في جهاد المسلمين في بني عدي هناك وكيف قاوموهم والحملة من بداية الحملة من انطلاقها وتجهيز الجيش عن طريق بونابرت ومن انطلقوا حتى ذكروا يعني أكثر المرايات الموجودة عبارة عن ما رواها ضباط عساكر في الجيش الفرنسي جيش بونابرت وغيرهم من الرطب حتى ذكر الطباخ له رواية حتى خياط الملابس للجنود الفرنسيين له روايته وذكرها وأهميتها رسام في فنان دومينيك هذا فنان الفرنسي الرسام اللي أخذ نابليون حتى يرسم أفضل الألواح لانتصاراته رسم 150 صورة طبعا نشوط قديم في فرنسا المقصود هذا جمعها هنا وسماها جيش الشرق الجنود الفرنسيون في مصر عام 1798 ميلادي ثلاث سنوات بس إلى 1801 ثلاث سنوات هي المدة التي قضاها الجيش الفرنسي في تلك المرحلة طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد العدوي ترجم بمقدمة فيها الناحية التاريخية وكيف وشيء وآثار وبدأ يتكلم عن ميزة كل نص منقول من هؤلاء النصوص وأبقاها طبعا يقول أنه هذه فيها إثراء فيها مجموعة من الصور التي استقيت من هنا وهناك بعضها حتى ملونة إن شاء الله تطلع معنا ايوه هذه بشوف هذه بعض الصور ملونة ايضا وهذه الظاهر انها موجودة اصلا في النسخة الاصل في النسخة الفرنسية الاصل وفقه الله واخرج الكتاب في هذا الجزء اللطيف الذي هو من اصدارات مدارات للابحاث والنشر هذا ولدي كتاب ضخم جدا اصله رسالة دكتوراه قام بها ديفيد معتدل اصله ايراني لكنه بعد ذلك صار من عاش في أظن في ألمانيا ولا نعم ألمانيا لا مؤرخ ألماني نعم من أصول إيرانية مؤرخ ألماني وهذه رسالة دكتوراه هذه ولد رسالة دكتوراه تعنى لها عناية خاصة اللي هو ديفيد معتدل هذا سببها أنه وجد أن الكتابات التي كتبت عن مسألة هتلر والحزب النازي وكيف جيروا المسلمين لخدمتهم في أغراضهم العسكرية وغيرها فأراد أن يذكر ما سبب التقارب هذا حرص النازيين على المسلمين ما سببه الدعاية أصلاً اللي كان النازيين الدعاية التي كانوا يطلقونها في للمسلمين والجنود وجنيد المسلمين كانت كبيرة جداً ليست بقليلة هذا البحث ظل عليه 10 سنوات ظل في هذا البحث يجمع من الوثائق من 14 دولة أكثر من 30 مركز إرشيفي وطني 3 قارات دارها جمع من الوثائق والمراسلات والمحاكمات والأشياء السرية بين الدول اللي حصلت مع حتى مع صور وأشياء كثيرة جدا هذا الكتاب وهذا الكتاب نال أفضل كتاب في 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 وقته في جائزة حق جامعة كامبريدج وهو أيضا حصل على عدد من الجوائز وترجم إلى 9 لغات من أهميته والكتاب هذا من أهمية ترجمته ودقتها أنه لما أرادوا ترجمة طبعا قام على ترجمة أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد صلاح علي وفقه الله وهو لما أراد ترجمته كان على صلة بالمؤلف في الأشياء المشكلة وترجمتها وغرضه منها وماذا يريد يعني كانوا على صلة وهو أيضا اللي هو معتدل هذا خص الطبعة العربية وهي الأولى حتى تصدر حتى الآن لأنه الكتاب تأخذ قريبا 2014 الدكتورة قدمها أخصها بصور لم تصدر في الطبعة الإنجليزية خصها بهم شوف هذه ملحق
عنوان الكتاب ما ذكرناه
لا بجيك هذه شوف صور يقول وجدها من محفوظات الإرشيفات الوطنية الموجودة في الدول هذه 14 خص بها الطبعة العربية وأخرجها هذه صور جنود مسلمين هذه مجندين مسلمين في الحزب النازي وشيء من ذلك أما الكتاب فهو بعنوان في سبيل الله والفوهرر شوف النازيون والإسلام في الحرب العالمية الثانية هذه صورة من يا ولدي تعرفوا مفتي القدس أمير الحسيني مشهور هذه كانت له علاقة أصلا بهتلر هو طبعا في الكتاب في المقدمة أخونا الأستاذ محمد صلاح علي وفقه الله بيّن أهمية هذا الكتاب وما فيه وأعطى نظرة جملية له كان من أهم ما ينبغي أن يعرف فيه كيف استغل النازيون المشتركات التي كانت بينهم وبين أهل الإسلام وعليها لعبوا على هذا الوتر لاستعطافهم وإدخالهم ضمن مجندات الحزب النازي كانت يقول مثلا من المشتركات العداوة والريب اللي كان بين المسلمين وبريطانيا البريطانيا التي احتلت أجزاء كثيرة من العالم العربي والإسلامي فصار المسلمين مشحونين منها أصلا استغلت ذلك العداوة التي بين المسلمين والاتحاد السوفيتي لأنهم كانوا جاثمين على الجمهوريات الإسلامية وكيف عذبوا إخواننا هناك ثم العداوة التي بين المسلمين واليهود وهذا شيء معروف هم أخذوا هذه المشتركات وبدأوا يجعلون لها دعاية معينة وأتوا بأشياء أخرى كمان في ضمن الدعاية يفرقون بينها طبعا يجعلون قواسم مشتركة ويلهبون المسلمين وجندوا أشياء كثيرة بهذه الطريقة طبعا كانت تتكئ ايضا على انه ما احنا ما احتلينا بلد لكم، احتلوا فلان وفلان، السوفيت احتلوا الجمهوريات والبريطان احتلوا مدري، والنازيين على انه ما احتلوا شيء من بلاد المسلمين، ووقع تاريخ صحيح الا اللهم شيء خلال 30 سنه اجزاء معينه من افريقيا. المقصود في هذا الكتاب اصلا اراد ان يبين هذه الناحيه، ما هي المشتركات، على ماذا قام في استلهام أو في معنى استمالة المسلمين وتجنيدهم، كيف المواقع، الخطابات التي صدرت، ما هي المعطيات اللي أعطيت بالضبط، ما هو اللي حصل بالضبط تفصيلا في كل النواحي العالم سامي، شرق أفريقيا، إن كان في تركيا، في الشام، في القوقاز، في البلقان، في غيرها، بهذه الطريقة، إلى أن أتى إلى نقطة مهمة جدا، وهو أن استغلال أهل الإسلام في الحروب والمعارك التي ليس لهم فيها لا عير ولا نفير ولا غيرها، كيف يستغلون، وأن هذه السلسلة ما زالت موجودة إلى اليوم، وضرب أمثلة بعض النماذج يعني المتأخرة المعاصرة. الكتاب بمقدماته، وطبعا هذه أيضا هو حفيل قلت لك بالصور وأشياء والمقدمات والتراجم، والدكتور جزاه الله خير الأستاذ محمد صلاح علي علق على بعض المواضع مما تحتاج التعليق، وهو ضخم كما ترى من إصدارات مدارات للأبحاث والنشر.
والفهرر، إيش المقصود الفهرر هذا؟
أي الفهرة يعني هم يجعلون الفهرة هذا مثل النظام الذي حدث عندهم ينظم لهم حياتهم، شيء من ذلك يعدوا مثل النظام اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم
عند الألمان؟
أي عند الألمان، أيوة عندنا، هو الظاهر أنه اسم قائد أو شيء من ذلك، كان له طريقة في التنظيم الحياة أو شيء من ذلك بهذه الطريقة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.